بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ليث قال حدثنا قباث بن رزين عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نتدارس القرآن، قال: تعلموا القرآن واقتنوه. قال قباث: ولا أعلمه إلا قال: وتغنوا به، فإنه أشد تفلتا من المخاض في عقولها. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن، وأخرجه أبو يعلى، وله سند آخر عند النسائي يرتقي به إلى الصحة. قال الإمام النسائي رحمه الله: من فضائل القرآن أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يقول: سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعلموا القرآن وتغنوا به واقتنوه، والذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل. وأخرجه الدارمي فقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى عن أبيه به، وأخرجه ابن أبي شيبة فقال رحمه الله: حدثنا زيد بن الحباب عن موسى بن علي قال سمعت أبي يقول: سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه فذكره.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث له طريقان: الطريق الأولى فيها قباث بن رزين حسن الحديث، الطريق الثاني فيها زيد بن الحباب حسن الحديث. يرتقي عند الشيخ رحمه الله الحديث بالطريقين إلى الصحة، لأنه من طريق علي بن رباح عن عقبة به، وفي الطريق الأخرى من طريق موسى بن علي قال سمعت أبي يقول فذكره، فصار صحيحا، لأن مخرجه علي بن رباح، مخرجه في هذه الطرق المذكورة علي بن رباح وهو ثقة، رواه عن علي بن رباح ولده موسى عند النسائي والدارمي وابن أبي شيبة وآخرين، ورواه عنه عند أحمد قباث بن رزين في هذه الطريق في الثامن والعشرين 616 مسند أحمد. قال حدثنا هاشم قال حدثنا ليث قال حدثنا قباث بن رزين عن علي بن رباح به، وله طريق أخرى عند أحمد أيضا فيها قباث بن رزين، إلا أنه بمتابعة تابع في مسند في عند أحمد لشيخ أحمد 28591 قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا قباث بن رزين اللخمي قال سمعت علي بن رباح اللخمي يقول سمعت عقبة فذكره. وقوله وقال الإمام النسائي في فضائل القرآن، يعني من الكبرى. فهذا الكتاب فضائل القرآن في الكبرى، ليس في الصغرى. هذا الكتاب الصغرى ما فيها كتاب فضائل القرآن، الصغرى للنسائي المجتبى. وكتاب فضائل القرآن عند النسائي جزء طيب، حيث لو أفرد بذاته ما العناية به كما أفردت الاستعاذة، هي ضمن الكبرى والصغرى. والظاهر أن ابن كثير استوعبها، وجملة من المؤلفين بعد ذلك استوعب ما ذكره النسائي في كتاب فضائل القرآن ضمن الكبرى. اشتمل هذا الحديث على عدة أوامر. وقبل ذلك قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتدارس القرآن، عقبة بن عامر ومن معه يتدارسون القرآن. وهذا هذه سنة سلفية في مدارسة القرآن، أخذت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو قال كان يدارسه جبريل القرآن في كل عام مرة، وقبل موته دارسه مرتين. ومدارسة القرآن أن تقرأ ثم تسمع وهو يقرأ، على حسب ما بينكما مثلا من الترتيب، إما تقرأ جزءا وهو يقرأ جزءا، أو سورة وهو يقرأ سورة، أو نحو ذلك. أما طريقة بعض المغاربة في مدارسة القرآن أن يقرأ آية والآخر يقرأ أخرى، فهذه طريقة محدثة. فمثلا هذا يقول الحمد لله رب العالمين، والثاني يقول الرحمن الرحيم، والثاني والآخر يقول مالك يوم الدين، وهكذا. هذه طريقة محدثة، ليست مدارسة على الطريقة المشروعة. ولكن مدارسة القرآن تعرض عليه ويعرض عليك. في صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن قال: باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي، أي دارسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل. وقال مسروق عن عائشة عن فاطمة عليه السلام: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي دارسني. وليس هذا محصورا على رمضان المدارسة، بل إن عقبة ينقله مطلقا: نحن نتدارس القرآن. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل في رمضان، فهذا لمزيد فضل في رمضان ومزيد عناية بالقرآن فيه، وأنه أيضا قبل موته دارسه مرتين، ختم القرآن مرتين مع جبريل، هذا أيضا لمزيد عناية بالعمل الصالح قبل الموت، تزود، لا سيما وقد أعلمه ربه بقوله: إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ذلك أجر رسول الله أعلمه الله له، قال ابن عباس. فلهذا أكثر قبل موته من العمل الصالح وقراءة القرآن مع جبريل، واعتكف أيضا قبل موته 20، وكان يعتكف 10، وقبل موته زاد في الاعتكاف، وزاد في قراءة القرآن، وزاد في العمل الصالح وفي الدعاء. ففيه أن الإنسان كلما آنس أن عمره ازداد وقد قرب، أو يشعر دائما وأبدا، بالنسبة لنا لا ما عندنا إعلام أجل محدد، أما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، أن يكون مزدادا من الأعمال الصالحة ومكثرا منها بقدر مستطاعه ومتفرغا لها، تفرغ العبادة، املأ يديك غنى ورزق واملأ قلبك غنى، ومبتعدا عن اللهو عنها، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وكان جبريل يلقاه كل ليلة فيدارسه من رمضان، يدارسه القرآن كل ليلة. قال فيحمل على أنه أن كل منهما كان يعرض على الآخر ويؤيده ما وقع في رواية أبي هريرة آخر أحاديث الباب، عرض عليه مرتين العام الذي قبض عليه، كل عام مرة وعرض عليه، عرض يعرض. واختلف في العرضة الأخيرة هل كانت بجميع الأحرف المأذون في قراءتها أو بحرف واحد منها وعلى الثاني، فهل هو الحرف الذي جمع عليه عثمان جميع الناس أو غيره، يعني هذا هل هي العرضة الأخيرة التي في رمضان دارسه جبريل إياها، هل هي العرضة، عرض على جبريل العرضة الأخيرة فيها ما نسخ وفيها كذلك أيضا؟ نعم، لأن يعني من قبل كان شيء كان يقرأه ثم نسخ. وفي الحديث تعظيم شهر رمضان لاختصاصه بابتداء نزول القرآن فيه ثم معارضته ما نزل منه فيه، ويلزم من ذلك كثرة نزول جبريل فيه يعني كل ليلة، وفي كثرة نزوله من توارد الخيرات والبركات ما لا يحصى، ويستفاد منه أن أفضل الزمان إنما يحصل بزيادة العبادة، وأن مداومة التلاوة، وفيه أن مداومة التلاوة توجب زيادة الخير، مداومة تلاوة القرآن توجب زيادة الخير. وفيه استحباب تكثير العبادة في آخر العمر، ومذاكرة الفاضل بالخير والعلم، وإن كان هو لا يخفى عليه ذلك لزيادة التذكرة والاتعاظ. وفيه أن ليل رمضان أفضل من نهاره، وأنه دارسه كل ليلة، وأن المقصود من التلاوة والحضور والفهم، أن المقصود من التلاوة الحضور والفهم، لأن الليل مضنا ذلك، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، لما في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية. ويحتمل أنه كان صلى الله عليه وسلم يقسم ما نزل من القرآن في كل سنة على ليالي رمضان أجزاء، يقرأ كل ليلة جزءا من جزء من الليلة. قوله يعارض القرآن أي ما كان قد أنزل، ويحكم الله ما يشاء ويثبت ما يشاء. ومن جملة الإقراء مدارسة جبريل، أو المراد أن المنفي بقوله فلا تنسى، نسيان الذي لا ذكر بعده، لا النسيان الذي يعقبه الذكر في الحال، أن قرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أي إلا ما نسخ. ثم اتخذ من تدارسه من تراه نشيطا نبيها صالحا، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فاهما للتلاوة، حسن التلاوة فاهما لها، تستفيد منه من هذه المعاني ويستفيد منك. هذه طريقة سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم، سار عليها السلف. قال مجاهد عرضت القرآن على ابن عباس كذا كذا مرة، أقفه عند كل آية أسأله عنها، ففي حالة قد تقرأه ويسمع عند معلمك، وفي حالة قد تتدارس مع قرينك وصاحبك القرآن وتعارضه، أنت تعرضه ويعرض، وكلها من أسباب تثبيت القرآن. فلا يستغني القارئ عن النظر في المصحف حتى يراجع المعلومة والأوقاف، وما يحتاج إلى تثبيته وتثبت من التأكد منه، ولا يستغني عن العرض لأمور، منها أنه يفحص ذاكرته وحفظه، ثانيا أنه قد ينبه على ما غفل عنه، ثالثا أنه يحيي بذلك طريقة السلف، رابعا أن هذا يشحذ الهمة، المدارسة تشحذ الهمم والسرد، فتسرد عنده ما يسر الله ويسرد ما يسر الله، وهو من التعاون على البر والتقوى، مدارسة من التعاون، التعاون على البر والتقوى، وعدم التعجل في الرد لا سيما على الحافظ. حافظ لو نبه بأدنى تنبيه فهم، حالة المدارسة أعني، فبعضهم مثلا دارس تشير له بأصبعك هكذا رجع الآية أخذها، إذا كان تسمع له مجرد إشارة يفهم أنه قد قفز لآية أخرى، لسورة أخرى، لمشابه متشابه، فيرجع. وبعضهم ينبهه وإذا لم يتنبه أعطاه الكلمة حتى يستمر فيها. هذه مسألة يتكلم عليها أهل العلم في أدب القرآن وحملته، وأدب حملته ومدارسته، مسألة مدارسة القرآن. التي تليها الأمر بتعلم القرآن، قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واقتنوه. وتعلم القرآن أمر واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، إنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف حاجا أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة، إن أخذها بركة وتركها حسرة وتستعها البطلة، هذه كلها أوامر. وقول الله سبحانه: إنما أمرت، قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأن أتلو القرآن، أي أمرت أن أتلو القرآن. وهذا أمر بتلاوة القرآن قراءته. قال الله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن هذه الخمس الآيات، أولها اقرأ، قال: لست بقارئ. قال: اقرأ. قال: لست بقارئ، غطني حتى بلغ من الجهة، ثم قال: اقرأ الحديث، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال الله عز وجل: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وقال الله عز وجل: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، أي بأمر ربهم، الأمر الكوني والشرعي. وقال: هذا بلاغ للناس ولينذروا به، أي يقرأ عليهم وينذرون به، وهذا أمر بإنذار الناس به وقراءة القرآن على الناس. قال الله: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك تخرج الناس من الظلمات إلى النور. قال: كتاب أنزلناه فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. قال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. والأوامر بتلاوة القرآن بقراءة القرآن كثيرة، دالة على الوجوب في الجملة. وكم الذي يجب على الإنسان أن يقرأه؟ الآن علمنا أن قراءة القرآن واجبة على كل مسلم، هذا نقل عليه الإجماع، لأنه متعبد لله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكيف يعبد ربه إلا بما أوجبه الله عليه وفرضه عليه وعلمه إياه؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم، وأعظم فريضة عليك أن تتعلم ما تعبد به ربك، وتعرف حديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، متفق عليه. فإذا صليت بغير هذا القرآن ما صحت صلاتك. كان تعلم الفاتحة واجبا على كل مسلم، واجب على كل مسلم حتى تصح صلاته. وكان تعلم القرآن ما يقيم به دينه من القرآن ويعبد به ربه واجبا عليه. حفظ القرآن ليس واجبا على كل أحد، سيأتي فضل حفظ القرآن نعم، وفضل خيري وخيرية القرآن، خيركم من تعلم القرآن كذا فضله. لكن الكلام الآن على الواجب، الواجب من ذلك تعلم القرآن. وعلى ذلك سار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كان يعلم أصحابه، علمه جبريل، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم، بلغ ما أنزل إليك من ربك، فبلغ. وصار السلف يعلم بعضهم بعضا، لأنهم لو لم يتعلموا ذلك ذهب القرآن واندرس دينهم. قال المبارك فوري رحمه الله في تحفة الأحوذي، قال أبو محمد الجويني: تعلم القرآن وتعليمه فرض، هو فرض عين ما يعلم به الإنسان، ما يعبد به الإنسان ربه، على كل مسلم مسلم، لا يجوز لمسلم جهله أن يتعلم الفاتحة ويتعلم شيء من القرآن وكذلك. وفرض كفاية على الأمة أن يعلم القرآن ومعانيه حتى يتبين لهم، ولا يكونوا كبني إسرائيل إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينها للناس ولا تكتمون، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال وقال الزركشي، قال فرض كفاية، تعليمه فرض كفاية لئلا ينقطع عدد التواتر فيه فلا يتطرق إليه تبديل وتحريف. قال الزركشي: وإذا لم يكن في البلدة أو القرية، قرية الواحدة، من يتلو القرآن أثموا بأسرهم. وهذه فائدة مهمة، أنه يجب على القرى أن يوجدوا من يتلو القرآن ويتعلمه. وعلى ذلك سار المسلمون حتى في الزمن الماضي يهيئون كتاتيب في كل قرية، ويهيئون من يعلم أبناء القرية القرآن بطريقتهم، حتى ينشأ من الجيل من يقرأ القرآن قراءة صحيحة. أثموا بأسرهم. هذه فقرة. أوسع من ذلك كلام ابن مفلح رحمه الله في كتاب الآداب الشرعية المجلد 219 تحت فصل طلب العلم وما يبدأ به منه وما هو فريضة منه وفضل أهله، شاهد منه وما هو فريضة منه. وساق كلاما كثيرا مهما نأخذ منه شاهدنا. قال: وقال إسماعيل الشالنجي عن أبي عبد الله: والذي يجب على الإنسان من تعلم القرآن والعلم ما لا بد له منه في صلاته وإقامة دينه، وأقل ما يجب على الرجل من تعلم القرآن فاتحة الكتاب وسورتان. كذا وجدته، ولعله هو سورة وإلا فلا أدري. وبعضهم يقول فاتحة الكتاب وبعض السور. الشيخ بن باز رحمه الله يقول يعني ما لا يسع المسلم جهله في بعض الأمور وكذلك، ويذكرون أنه فاتحة الكتاب لا بد منها وشيء من القرآن، مع أنه إنما يجب حفظه ما بلغ أن يجزئه في صلاته، يجب عليه من حفظ القرآن ما يجزئه في صلاته، هو الفاتحة خاصة في الأشهر عن أحمد والمسألة معروفة في الفقه، هذه مسألة فقهية، ما الذي يجب على المكلف أن يحفظه من القرآن مزيدا عن الفاتحة؟ أما الفاتحة فلا شك. وقد قال ابن حزم في الإجماع، مراتب الإجماع قبل السبق والرمي، لما قال تعلموا الرمي تعلموا، اتفقوا على أن حفظه شيء من على شيء من القرآن واجب، ولم يتف واجب، اتفقوا على أن حفظ شيء من القرآن واجب على كل مسلم ومسلمة، ولم يتفقوا على ما هي ذلك الشيء ولا كميته، أي في خلاف ما زاد. اتفقوا على أن حفظ شيء من القرآن واجب، لكن ما هو هذا الشيء زائد على الفاتحة اختلفوا فيه. فإذا حفظ الفاتحة وسورة أخرى معها فقد أدى فرض الحفظ، وأنه لا يلزمه أكثر من ذلك. واتفقوا على استحباب حفظ جميعه. الآن عندنا واجب ومستحب، كلاهما مجمع عليه. المجمع عليه أن من حفظ الفاتحة وشيء من القرآن أنه أدى الواجب عليه، فرض الله عليه الذي يصلي به وتصح به صلاته. وأجمعوا على استحباب حفظ جميعه، وأجمعوا أن ضبط جميعه واجب على الكفاية، ضبط جميعه وتعليم ونشر أحكامه وتبيينه واجب على الكفاية. فهذه ثلاثة إجماعات. الإجماع الأول على أن ما يجب على المكلف بعينه على كل فرد من المسلمين. الإجماع الثاني على استحباب حفظ القرآن جميعه، على ذلك أدلة كثيرة أنه مستحب وفيه فضل عظيم. الإجماع الثالث أن ضبط القرآن وحفظ القرآن جميعا وإتقان القرآن وبيان القرآن ومعاني القرآن واجب على الأمة، على الكفاية، واجب كفاية، إذا قامت به الأمة أدت الواجب عليها، فإذا قصرت في ذلك أثم الأمة جميعا. بعد هذه نصائح للإمام أحمد ولغيره. قال الخلال ولغيره أيضا أنه عنه أنه سئل عن رجل حفظ القرآن وهو يكتب الحديث، يختلف إلى مسجد يقرأ ويقرأ ويفوت ويفوت يفوته الحديث أن يطلبه، فإن طلب الحديث فاته المسجد، وإن قصد المسجد فاته الحديث، فما تأمره؟ قال بذا وذا، بذا وبذا، أي يطلب الحديث ويقرأ القرآن، أجمع بين هذا وذا. فأعدت عليه القول مرارا، كل ذلك يجيبني جوابا واحدا، بذا وبذا، يعني لا يفرط في تعلم القرآن وإتقانه وحفظه وإقرائه أيضا إن كان له أهلية في ذلك، ولا في الأخذ العلم الآخر، بذا وبذا، يكرر عليه ويقول له بذا وبذا، يعني هذا واجب هذا واجب. وسئل وسأل رجل بن المبارك يا أبا عبد الرحمن في أي شيء أجعل فضل يومي؟ قال في تعلم القرآن وفي تعلم العلم. قال هل تحسن القرآن ما تقوم به صلاته؟ قال نعم. قال عليك بالعلم، يعني املأ يومك واشغل يومك بهذا، وقتك كله بهذا، بالقرآن وبالعلم. وقال أحمد في رواية أحمد بن الحسين وقيل له طلب العلم فريضة، قال نعم لأمر دينك وما تحتاج إليه من أن ينبغي أن تعلمه، يعني هذا مما يجب عليك، محتم على كل مسلم مسلم، أمر دينك أن تعلمه من القرآن ومن السنة قراءة وإقراءا وتعلما. ثم اعلم أن الذي لا يقرأ القرآن ولا عناية له بأنه معرض، وقد قال الله عز وجل من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أنه معرض. ووعيد المعرض في كتاب الله مثل هذه الآية وغيرها تعلمونه. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شكى إلى ربه المعرضين، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فهجران القرآن لا يجوز، وهجران العمل به فرع عن هجران علمه، فمن هجر تعلمه فهو لهجران العمل به من باب أولى، إنما العمل به فرعا عن تعلمه. فهذا مما يدل على وجوب تعلم القرآن على الأمة والعناية بالقرآن عناية تامة. أما الزيادة على ذلك من حفظ القرآن، فضيلة حفظ القرآن، وقوله واقتنوه أي خذوه واكتسبوه، فإن القنية هي الكسب، هذا مال اقتنيته، هذا مال قنية وهذا مال تجارة، مال تجارة اللي تبيع وتشتري فيه، ومال قنية الذي تمسكه، هذا مال قنية يعني الذي هو معك، بيت قنية، يعني كذلك أيضا مزرعة قنية وتقنيها، فاكتسبوه. فنحن أمرنا بأخذ القرآن، قراءة القرآن، وأيضا اقتناعه وأخذه ولزومه كما في الفيض القدير، لزموه وتثبيته. فإن معنى الاقتناع يتضمن تثبيت القرآن، ثبتوه أمسكوه، جاء بماذا؟ أمسك القرآن، أي من قرأه في الصلاة أمسكه. وبنحو هذا في النهاية ابن الأثير، بعد معرفة وجوب تعلم القرآن بقي فضله، فإنه ذكر فيه يعني بعد الوجوب الفضل، فضل تعلم القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني من قرأ القرآن وتعلم القرآن له فضل عظيم، أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، روايتان في صحيح البخاري تحت باب 21 من كتاب فضائل القرآن، روايتان كلاهما في البخاري، خيركم وأفضلكم، زوجتكها بما معك من القرآن إكراما للقارئ، مثل الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، حديث الأترجة، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، وحديث ابن عباس فيه قابوس بن أبي ظبيان يصلح في الشواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. إيش استفاد من البيت الخرب؟ هدم. فينبغي أن يكون في جوف الإنسان شيء من القرآن. الفقرة التي تليها قال وتغنوا به، تغني بالقرآن تحسين الصوت به، زينوا القرآن بأصواتكم، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد ساق طرقه الحاكم في المستدرك من نحو 30 طريقا، حديث البراء هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، وبوب البخاري باب من لم يتغنى بالقرآن، وذكر قول الله ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وحديث أبي هريرة ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، يتغنى بالقرآن. ثم أبان الحافظ معنى التغني بالقرآن على وجهين، المعنى الأول على تحسين الصوت به، فتحسين الصوت بالقرآن قدر مستطاع الإنسان مطلوب مستحب، من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، قد يفيد الوجوب لكن فاتقوا الله ما استطعتم، فلا يجوز أن يقارن بهذا الشعر وهكذا كلام، لابد من تحسين الصوت فيه، ورتل القرآن ترتيلا وترتيله تحسينه أداء وأداء حسنا، فما سمعت أحسن صوتا منه أي من النبي صلى الله عليه وسلم لنبيه أسوة حسنة. قال الحافظ وسيأتي ما يتعلق بحسن الصوت بالقرآن في ترجمة مفردة، والحاصل أنه يمكن الجمع بين أكثر التأويلات المذكورة، وهو أنه يحسن به صوته جاهرا به، مترنما على طريق التحزين تحزن، مستغنيا به عن غيره من الأخبار، طالبا به غنى النفس، راجيا غنى اليد. وقد نظمت ذلك في بيتين، هذا معاني التغني بالقرآن، تغنى بالقرآن حسن به الصوت، حسن به الصوت حزينا جاهرا رنم، حزينا جاهرا رنم، واستغني عن كتب الأولى طالبا غنى يد النفس، ثم الزمي ولا شك أن النفوس تميل إلى سماع القرآن بالترنم أكثر من ميلها لمن لم يترنم، لأن التطريبة للتطريب تأثيرا في رقة القلب وإجراء الدمع. وكان بين السلف اختلاف في جواز القراءة بالألحان، أما تحسين الصوت ألحان مكروهة، أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره فلا نزاع في ذلك. حكى عبد الوهاب المالكي عن مالك تحريم القراءة بالألحان على طريقة يعني إيقاعات وكذا، وحكاه أبو الطيب الطبري والماوردي وابن حمدان الحنبلي عن جماعة من أهل العلم، وحكى ابن بطال عياض القرطبي من الوكيل الماوردي لبدء بدنجي والغزالي الشافعية وصاحب الذخيرة من الحنفية الكراهة، كراهة تلك القراءة. قال النووي في التبيان أجمعوا على تحريمه، يعني إذا اختل بتلك التلاوة المحدثة أداء القرآن مثل حمل بعير، يعني زاد فيها ألف أو مدا زائدا لا يستحق أو غير المعنى من أجل الإيقاعات التي يقرؤون عليها الألحان. أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن خرج حتى زاد حرفا أو أخفاه حرما. قال وأما القراءة بالألحان فقد نص الشافعي على في موضع على كراهته، فإن لم يخرج بالألحان على المنهج القويم جاز وإلا حرم. هذا بحث ما يتعلق بتحسين الصوت أنه مطلوب، وقد بوب عليه أيضا البخاري، بوب عليه في تحسين الصوت من صحيحه الباب 31 من هذا من صحيح البخاري كتاب القرآن في فقرة في هذا أيضا قوله وتغنوا به، ما لخصه أنه معنى الاستغناء به أن يكون صاحب القرآن على غنى من الله عز وجل أن الله أكرمه. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب، فعلى صاحب القرآن يكون مستشعرا نعمة الله عليه أن الله أكرمه، تغنوا به أي اكتفوا به. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب فيه وتغنوا به، وإنه أشد تفلتا للمخاض في عقولها. والتغني به أيضا معنى الاغتباط به، تغني به يشمل العفاف، كل هذا ذكره في منظومته وفي أقوال العلماء. والتغني به يشمل أنه يعني ماذا تعاهد القرآن تعاهده، وفي كتاب الإتقان للسيوطي رحمه الله جعل فصلا في نسيانه كبيرة، قال نسيانه كبيرة صرح به النووي في الروضة وغيرها غيرها لحديث أبي داود عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرد أعظم من سورة القرآن آية أعطاها رجل ثم نسيها، من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله يوم القيامة أجذم، حديث فيها ضعف. سيتعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي محمد بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها، اتفق عليها نبي موسى. وهذا الحديث الذي عندنا عن عقبة، وهذا أمر مطلوب أنه لا يجوز الإنسان أن يفرط فيه، فتفريط فيه حتى يضيع إثم. تعاهد القرآن واجب، فإن حصل نسيان بسبب عاهة مرض سبب شيء من ذلك فإنه لا يأثم، اتقوا الله ما استطعتم. وإن فرط فقد قرأنا مرارا ما يتعلق بأن التفريط في القرآن ما قدرته على تعاهده أنه تضيء خير وتفريط في نعمة ويبدل نعمة الله بعد ما جاءته، فإن الله شديد العقاب، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. و الانشغال عن القرآن بعد أن أعطاك الله وأكرمك الله إياه بغيره حتى يتفلت حرمان خذيلة وإثم. من تعلم الرمي ثم تركه فهي نعمة كفرها، فما بالك بالقرآن باب أولى. نعم. والآية التي يذكرون عندها هذه المسألة نسيتها وكذلك اليوم تنسى أيضا في الباب. والقرآن أشد تفلتا، لا إله إلا الله، الذي يريد أنه ما يراجع القرآن إلا في كل سنة سيتعب. والذي يقرأه في كل يوم يقرأه قد يمسكه، يمسك منه ما يسر الله ويحافظ عليه، وقد يلقى الله وهو حافظ القرآن يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أخذنا ما يتعلق بمدارسة في هذا الحديث ووجوب تعلم القرآن وتعليمه مع تفصيل في ذلك، واستحباب حفظ القرآن واستحباب التغني به وفضيلة ذلك وأهمية اقتناء القرآن وأخذه واكتسابه، وأن الأمة يجب أن تنشئ في المسلمين من له عناية بالقرآن والحفاظ عليه، فإن كرامة الأمة لا تكون إلا بهذا القرآن. هذا القرآن يهدي التي هي أقوى، قد جاءتكم موعظة من ربكم شفاء لما في الصدور. وأن إهمال القرآن حتى ينساه يدل على الإهمال، كما في حديث لا تقول نسيت ولا قل نسيت إلى آخر ما قرأناه في هذا الفصل، يضاف هنا إن شاء الله أنه لا يجوز، من نسيه لعلة من العلل مرض من الأرض فاتقوا الله ما استطعتم ثم عليه إثم. وأن القرآن يتفلت سريعا أشد تفلت من الإبل في عقولها، ومعنى ذلك أنك لو تركت الناقة بغير عقال سردت، لا تدري إلا وقد شردت مسافات، لكن عقلها، فإذا عقلتها إذا مشت تمشي قليلا على واحدة، تقفز قليلا تدركها في أقرب مكان، تتوثب على رجل وعلى يد واحدة، معروف هذا. فإذا عقلها ضبطها واستفادها ولا تذهب عليه النعمة. إلى هنا بارك الله فيكم.